الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد إخواني، فلا يزال حديثنا متصلا حول مسألة الأذكار الشرعية التي أسداها الله سبحانه وتعالى وأنعم بها على عباده من ناحية زيادة الأجر ومن ناحية التحصين من الوساوس والشرور والشيطان الرجيم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة الأذكار الشرعية التي تقيد بأحوال معينة والتي تقال في حال معين، لأنه كما قلنا أن هناك أذكار عامة تقال في كل حال من باب التزود من الأجر كالتسبيح، التهليل، التحميد، الاستغفار وغير ذلك، وهناك بعض الأذكار إنما جاءت في أحوال معينة كالدخول إلى المنزل، الخروج من المنزل، عند القيام من النوم، عند الأكل، عند الشرب وهكذا، فإن هذه أذكار قيدت بأحوال وقد رتب عليها الأجر، كما أنه رتب عليها أنها تكون تحصيلا للعبد من الشرور والوساوس ومما تقرب العبد من ربه سبحانه وتبين حاجته إلى خالقه عز وجل. من هذه الأذكار التي تقيد بحال معينة ما يقوله المسلم والمسلمة إذا خرج من بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إذا خرج المسلم من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا مما يستعين به المسلم إذا خرج من بيته، أنه يدعو بهذا الدعاء، وأنه يلتمس حاله وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى ويعلن تضرعه إلى الله، وأنه فقير إليه في الوقت الذي فيه الله عز وجل غني عنه. وهذا الحديث فيه بيان أن العبد لا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر ولا يملك لنفسه حولا ولا قوة إلا بالله عز وجل. فإذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يملك التحويل من مكان إلى مكان، ولا يملك قوة إلا أن يعينه الله عز وجل على ذلك. ومع ذلك انظر إلى الأجر العظيم، يقال له كفيت ووقيت وهديت، أمور ثلاثة يسارع العبد ويجاهد من أجل الحصول عليها، يمتن الله عز وجل على عبده بأن يعطيها إياه إذا دعا بهذا الدعاء. فيقول الشيطان لآخر عنده، يقول: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، هداه الله وكفاه فليس لنا عليه سبيل، ووقاه الله عز وجل تمام الوقاية. ومن الأذكار التي تأتي في باب معين وقيدت بأحوال معينة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بكف الصبيان والتسمية على الإناء وغلق الأبواب، وذلك في كف الصبيان وإدخالهم للبيوت إذا جاء المساء، إذا بدأ المساء في أوله فإنه يدخل الصبيان إلى البيوت. وهذا أمر معروف عند كثير من العامة، حيث إنهم توارثوا هذا ولا يدري كثير منهم أن هذا قد صحت فيه السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإننا شهدنا هذه الأيام وشهدنا قبلها، شهدها قبلنا أناس، ونحن الآن نربي عليها الأبناء بعد أن علمنا أنها من السنة، ولكن كان آباؤنا يتعاملون في ذلك ولا يدرون أن لهذا أثر من السنة، وقد توارثوا هذا العلم دون أن يعرفوا أن فيه حديث، وهو أنه إذا جاء المساء بدأ الناس يدخلون أبناءهم إلى داخل البيوت، وهذا قد صحت فيه السنة عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال: إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا. هذا تخمير الآنية، أنك تغلقها تضع عليها شيء، والإيكاء وهو أن تربط الإناء المكشوف، ومثلها الآن هذه الأواني المكشوفة، فإذا كان عندك من الأواني الجديدة المستحدثة شيئا مكشوفا تضع عليه شيء فتغطيه ولا تتركه مكشوفا، فإن الشيطان قد يعبث به وقد يأتي فيه بلاء كما جاء في الأحاديث الأخرى. وهذا يدل علينا على هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم وهذا الهدي النبوي، بحيث أن الإنسان يذكر الله في مثل هذه الأحوال. هذا الحديث فيه أولا كف الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث الآخر حيث قال: كفوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة. وهذا إذا جاء المغرب في بداية المساء تنتشر الشياطين، ولذلك السنة أن يكف الصبيان والبنات إلى داخل البيوت ولا يبقوا في الشارع، إذا كان في البرية يكفهم إلى داخل مكان إقامته حتى تذهب بداية العشاء وينتشر الظلام، وذلك لأن هذا الوقت هو وقت انتشار الشياطين، وبعض الناس قد يصيبه بلاء في مثل هذا الوقت ولا يدري أن هذا كان من الشيطان، حيث إنه هو الذي عمد على أذيته. وفي لفظ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فحمة العشاء، أي أنها أول ما يكون العشاء. كما أن هذا الحديث فيه بيان أنه ليس الذي يكف فقط مسألة الصبيان والبنات، بل حتى إن البهائم تكف، وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترسلوا صبيانكم وفواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. والفواشي إخواني وأخواتي كل منتشر من المال كالإبل والغنم والبقر وسائر البهائم، لأنها تفشو في الأرض، وفحمة العشاء المقصود في ذلك ظلمته، أول إظلامه وإقباله، أول ما يأتي العشاء يعني عند المغرب عند سقوط الشمس أول ما يأتي، فإن هذا الوقت السنة فيه والهدي أن المرء يكف صبيانه وما كان له من المال من الفواشي حتى لا تعبث فيها الشياطين. وهذه الفحمة، فحمة العشاء التي وردت في الحديث، هي ما يكون بين المغرب والعشاء. وهذا الحديث أيضا فيه من الهدي الإيكاء الشديد، وهو الشد والتخمير والتغطية، بحيث أنه يوكي يربط ويغطي، يعني الإيكاء هو أن يشد والتخمير هو أن يغطي الشيء. ولذلك لما يكون عندك مثلا دولكة ماء، لما يكون عندك إناء مكشوف من الأمور المكشوفة، فإنك تضع عليه شيء ولا تجعله مكشوفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. تأملوا وتأملي أختي هذا الحديث العظيم، لابد خصوصا عندما يكون المرء يريد النوم ويضع بجانبه ماء، لا تضع كأسا بجانبك وتجعله وتبقيه مكشوفا، بل طع عليه شيء، حتى أقل الأمور أن تضع عليه منديلا وتسمي. بل إنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لو لم يجد المرء ما يخمر ويغطي به الإناء إلا أن يضع عليه عود ويسمي عليه فإنه يفعل ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. التغطية معروفة، والإيكاء هو الشد، أنك تربط عليه، وذلك لأن قبل كانت عندهم القرب فتحتاج إلى شد، لا تدخلها هامة أو لا يدخلها وباء أو لا يعبث فيها الشيطان بأي حاجة من الحاجات. وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. انظروا هذا الحديث وهذا الهدي النبوي المبارك، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. هذا الحديث فيه بيان وهدي عظيم، وهو من الهدي أنه يغطي إناءه، فإن الشيطان لا يفتح الموكا ولا يفتح المغلق، معناه أنه إذا لم تغلق جعلته مفتوحا ومتهيئ لأن يعبث فيه الشيطان. وفيه هدي أيضا، وهو أن المسلم إذا أراد النوم يطفئ السراج، ومثله الآن يطفئ الدفاية، ومثله يطفئ النار. لما؟ قال: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. الفويسقة هي الفأرة، تأتي فتضرب النار والناس نيام فتحرق عليهم البيت ولا يدرون بذلك فيصبحوا متفحمين لأن النار قد أضرمت في مكانهم. ومثل هذا أن تجعل التدفئة أمامك وهي تشتعل وقد نمت، فلعل فأرة من الفئران وغير ذلك تأتي فتعبث تضربها ثم تلقيها على الفرش فيحرق البيت على أهله. هذا الهدي النبوي وهذه السنة المباركة قد بينت لنا كل شيء في أمور الدين والدنيا، في أمور السلوك، في أمور الأخلاق. وعندما يسمع المرء هذه الأحاديث العظيمة يعرف أن هذا الدين شامل، وأنه ما من شيء في هذه الدنيا من الأمور الدنيوية أو الدينية إلا وقد جاء فيه الشرع، إما من ناحية التخصيص بالشيء والتنصيص عليه، وإلا أن يأتي الأمر فيه بالعموم كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. إما أن يأتيك الأمر تأخذه من العموميات، وإما أن يأتيك الأمر تأخذه من دليل خاص يدل عليه. ومن هذه الأذكار التي يحتاجها المسلم دائما هو الذكر عند نزول المنزل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذه نعمة عظيمة. وليس المقصود المنزل أنك حينما تشتري منزل وتدخله تقول هذا الدعاء. بعض الناس يظن لما يسمع كلمة منزل يظن أنه إذا اشترى منزلا فإنه لا يقول الدعاء إلا في مثل هذا الحال، وأنه يقوله حينما يشتري بيتا فيدخله فيقول هذا الدعاء. ليس هذا المنزل، أنك أي مكان تنزله، جئت من بلدك إلى بلد آخر فسكنت في فندق تقول هذا الدعاء، ذهبت من بيتك فأقمت في البرية تقول هذا الدعاء، جئت أنت وأهلك ثم خرجت إلى مكان للفسحة، دخلت شاليه، دخلت استراحة، ذهبت إلى البر للفسحة فنزلتم في منزل معين تقول هذا الدعاء. المقصود في أي مكان ينزل فيه العبد يسن له أن يقول هذا الدعاء، وقد جعل عليه هذا الفضل العظيم أنه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ولذلك أخي وأختي إذا كنت كبير وأبنائك صغار علمهم هذا الدعاء وقل لهم مرة مرتين يعتادوا عليه، كل ما تذهب إلى مكان قل ها يا أولاد ماذا نقول إذا نزلنا المنزل الجديد، تقول هذا. ذهبت إلى بلد ليس ببلدك، بلاد غربة من أجل السياحة أو من أجل ذلك، فأقمت في مكان معين قل هذا الدعاء، وثق أن الله عز وجل يحجب عنك كثير من الآفات بسبب قولك لهذا الدعاء إذا كنت معتقدا ومؤمنا به كما جاء عن رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه يحتاجها الإنسان في كثير من الأماكن، لا سيما إذا ذهب للبرية في وقت الربيع ويخاف من هوام الأرض، لا سيما إذا ذهب إلى مكان وقد يكون فيه مقطعة أو مكان لا يدري عن نوعية الأرض، لا سيما إذا ذهب كذلك إذا إلى بلد سافر إليه ولا يعرف أهله ثم نزل في مكان ولا يدري ما يفعل به، أو كان ذاهب لعمل من الأعمال التجارية أو غير ذلك فنزل في مكان لم يعرفه قبل ذلك، فيسن له أن يقول هذا الدعاء، وليثق أنه بهذا الدعاء سيعصمه الله عز وجل من كثير من الأمور التي قد تقع له. يتصل حديثنا إن شاء الله تعالى بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.